الذين بهم يكون للقرآن معنى ناطق يفهمه الناس، وعنهم تعرف أحكامه وعقائد الدين ونهج الشريعة ومكارم الأخلاق. أما الرواية الثالثة فللإمام الصادق عليه السلام، حيث قال: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنكب الفتن. نعم، الحق في القرآن، ولكن من كان فهم القرآن ومن عرفه للناس وفسره وبينه، هذا ما ينبغي أن يعرفه المسلم عن دليل وبصيرة. فإلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. إن القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات قد صدع بالحق وبين الحقائق، لكن من الناس من لم يفهمها، ومنهم من لم يهتم بفهمه، ومنهم من حاول تجاهله أو التعتيم عليه. أما الموفقون فقد طالبوا ببيانه وأنصتوا لمعانيه ومفاهيمه وأغراضه ومناسباته، وذلك مما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وبينه أهل بيته وأوصياؤه عليهم السلام، وتناقل ذلك أصحابه المنتجبون. أما الذين لم تخرج الجاهلية من قلوبهم فقد كتموا الحقائق المهمة، لا سيما التي تتعلق بفضائل أهل البيت النبوي، حسدا وبغضا. لكن الله تعالى أجرى تلك الحقائق على ألسن أخرى أدلت بها عن ضمير تيقظ أو إعجاب طفح أو إقرار يحترم العقل ويعترف بالواقع ويكره الكذب والتزوير والتحريف. وربما أطلقت الحقائق بالاختيار حكمة بالغة من الله تعالى، وحجة قائمة على من أنكر وغالط وحرف. وربما كان ذلك ولاء ومحبة وولاية صادقة، انتصارا للحق وأهله، وأتمارا بأمر الله تعالى، وانجذابا للقرآن والرسالة وللنبي صلى الله عليه وآله ولأهل بيته وخاصته سلام الله عليه. وكان مما روي في بيان إحدى الحقائق ما أورده الشيخ الطوسي في أماليه والسيد المحقق الفاضل السيد هاشم البحراني في حلية الأبرار، أن أبا عبيدة ابن الصحابي المعروف عبد الله بن مسعود حدث عن جماعة قصة هجرة الإمام علي عليه السلام من مكة إلى المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد تكفل الفواطم أخذهن معه وحمى عنهن، وهن فاطمة بنت أسد أمه، وفاطمة بنت رسول الله، وفاطمة بنت الزبير. قال: وكانوا يصلون لله ليلتهم ويذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فلم يزالوا كذلك، أي في منازل الطريق إلى المدينة، حتى طلع الفجر. فصلى علي عليه السلام بهم صلاة الفجر، ثم سار لوجهه، فجعل وهم يصنعون ذلك منزلا بعد منزل، يعبدون الله عز وجل ويرغبون إليه كذلك حتى قدم المدينة، وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم قبل قدومهم، قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إلى قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. قال: الذكر علي والأنثى الفواطم. ثم قال تعالى: بعضكم من بعض. قال الراوي: أي علي من فاطمة، أو قال في نص آخر: أي الفواطم، وهن من علي. بعدها قال تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء عليه السلام في القرآن والسنة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
أمر العباد بحبها ورضاها، الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها، هم عترات الهادي الأمين، هم منهاج الحق المبين، هم عترات الهادي الأمين، هم منهاج الحق المبين، أمر العباد بحبها ورضاها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها، الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها، الله أعلم حيث سنى ولاها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. إكرام الأيتام والرحمة بهم من معالي الأخلاق التي يحبها الله عز وجل وأعد للمتخلقين بها عظيم الأجر. هذا أيها الأكارم ما تهدينا إليه كثير من النصوص الشريفة، نستنير ببعضها في هذا اللقاء، فتابعونا على بركة الله.
أيها الأكارم، لعل من أعظم بركات التحلي بخلق إكرام اليتيم أنه سبب لمرافقة رسول الله صلى الله عليه وآله في مراتب الجنان العالية، وهذا ما يبشرنا به الحبيب المصطفى خير المبشرين في المروي عنه في كتاب قرب الإسناد أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كفل يتيما نفقته كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وقرن صلى الله عليه وآله بين إصبعيه المسبحة والوسطى.
وروي في كتاب الخصال والمحاسن وثواب الأعمال وغيرها عن إمامنا الباقر عليه السلام قال: أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من آوى اليتيم ورحم الضعيف وأشفق على والديه ورفق بمملوكه. بل إن بركات إكرام اليتيم تشمل الدارين معا، فهو سبب لإحاطة الله عز وجل مكرم اليتامى وراحمهم بخاصة رحمته ويسكنه جنته الخاصة عز وجل. قال إمامنا الصادق عليه السلام كما في كتاب أمال الصدوق: من أراد أن يدخله الله في رحمته ويسكنه جنته فليحسن خلقه وليعطي النصفة من نفسه وليرحم اليتيم وليعن الضعيف وليتواضع لله الذي خلقه.
ويستفاد أيها الإخوة والأخوات من الأحاديث الشريفة أن التحلي بخلق إكرام اليتيم لا تقتصر بركاته على الإنسان وحده، بل تشمل آباءه أيضا حتى بعد وفاتهم. فقد روي في أمال صدوق أيضا عن نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مر عيسى بن مريم بقبر يعذب صاحبه، ثم مر به من قابل، أي في السنة التالية، فإذا هو ليس يعذب، فقال: يا ربي، مررت بهذا القبر عام أول فكان صاحبه يعذب، ثم مررت به هذا العام فإذا هو ليس يعذب. فأوحى الله عز وجل إليه: يا روح الله، إنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما، فغفرت له بما عمل ابنه.
ويستفاد من الأحاديث الشريفة أن الرحمة باليتيم من مصادق التخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى، كما يشير لذلك ما روي في كتاب ثواب الأعمال عن المبعوث رحمة للعالمين أنه صلى الله عليه وآله قال: إن اليتيم إذا بكى اهتز له العرش، فيقول الرب تبارك وتعالى: من هذا الذي أبكى عبدي؟ فوعزتي وجلالي لا يسكته أحد إلا أوجبت له الجنة. كما أن التحلي بهذا الخلق الكريم من أسباب نورانية القلب. قال إمامنا الصادق عليه السلام: ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له إلا أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم القيامة. ويهدينا الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار إلى أن التحلي بخلق الرحمة باليتيم من وسائل معالجة قسوة القلب التي ذمها القرآن الكريم. فقد روي في كتاب ثواب الأعمال عن إمامنا الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه ويقعده على خوانه، أي مائدته، وليمسح رأسه يلن قلبه بإذن الله، إن لليتيم حقا.
رزقنا الله وإياكم التقرب الخالص لله عز وجل بإكرام اليتامى ورحمتهم، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. نشكر لكم على طيب الإصغاء لحلقة اليوم من برنامج معالي الأخلاق، ودمتم بألف خير.
في أمان الله.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف لي، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف لي، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. تعلم حالي وترى موقفي بضاعة المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي بضاعة المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعاطفي فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعاطفي
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج عراق الرافدين. نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل، وأهلا بكم في هذا اللقاء والبرنامج المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: القوات الأمريكية في العراق خطر دائم. وسوف نتوقف في هذه اللحظات وهذه الدقائق من البرنامج عند العمليات الأرهابية الأخيرة التعرضية التي أدت لاستشهاد 12 شخص في محافظة ديالى وأصابت 12 آخر، كما شهدت محافظة صلاح الدين عملية تعرض على نقطة عسكرية أدت لاستشهاد ضابط فيها. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام. شهدت عدة مناطق في العراق خلال الأيام الماضية عددا من العمليات الإرهابية التعرضية أدت لاستشهاد 12 في محافظة ديالى وأصابت 12 آخر، كما شهدت محافظة صلاح الدين عملية تعرض على نقطة عسكرية أدت لاستشهاد ضابط فيها. وكانت أوساط عراقية مطلعة حذرت من النوايا الأمريكية في العراق والمشاريع الرامية إلى خدمة مصالح الكيان الصهيوني. وقال عضو آخر، عضو الحراك الشعبي للحزام والطريق حسين علي اليوم الجمعة، أن أمريكا ربما تستفيد من العمليات الإرهابية ودعم الإرهابيين لمحاولات تعزيز التواجد في المنطقة والقيام بعمليات إجرامية داخل العراق. كما وحذر علي من أن جميع الوطنيين والشخصيات الإسلامية المتعاطفة مع المقاومة الإسلامية مستهدفون من الجانب الأمريكي بعد الجرائم التي ارتكبتها وعمليات الاغتيال التي طالت قادة النصر، وبالتالي فإن جميع الرموز الوطنية هي في دائرة الاستهداف الأمريكية، خصوصا أن واشنطن تعلم أن العراقيين يقفون ضد مخططاتها ومشروعها في المنطقة. وفي سياق متصل، حذر رئيس الوزراء العراقي واشنطن من أي اعتداء على الأراضي العراقية خلال اتصال هاتفي السبت الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وسط استئناف القتال في غزة والمخاوف من تصعيد إقليمي جديد. كما وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصاله مع بلينكين موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية. وبنفس السياق، أكد القيادي في تحالف الفتح علي الزبيدي أن وجود القواعد العسكرية الأمريكية داخل العراق لن يخدم البلد نهائيا، مضيفا أن استمرار واشنطن بفرض قواعدها العسكرية وقواتها القتالية وما يسمى بالمستشارين العسكريين سيسبب العديد من المشاكل للبلد. كما وقال الزبيدي أن السيادة الأمنية والسياسية لن تتحقق ما لم تسعى الحكومة إلى تحقيق السيادة الاقتصادية من خلال استحصال أموال بيع النفط مباشرة في المصارف العراقية بدلا من الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بالتحرك نحو إنهاء هيمنة واشنطن على العديد من ملفات البلد وإنهاء التواجد العسكري الذي يختبئ تحت اسم جميل وهو المستشارين. وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني قد دعا الحكومة إلى إنهاء خروقات ملف ما يسمى بالمستشارين العسكريين في القواعد الأمريكية، بما أكد أن تسمية المدربين والمستشارين هي قناعة للقوات الأمريكية القتالية في العراق. بعناوين التدرب والاستشارة تخفي أمريكا وجه قواتها القبيح الذي يمارس عمليات القتل الرسمية حيث اعترف بها دونالد ترامب الرئيس السابق الأمريكي.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام من جديد في هذا البرنامج عراق الرافدين، ونحن نتحدث أحبتنا الكرام القوات الأمريكية في العراق خطر دائم. شهد الأسبوع الماضي لقاءات عدة حقيقة وعمليات إرهابية وتحضيرات من رئيس الوزراء لأمريكا باستهداف شخصيات عراقية. هل يمكن وصف المرحلة الحالية بالتصعيد حقيقة بين الطرفين؟ وهل يمكن المضي بعلاقة إيجابية في ظل إعلان أمريكا توترها مع الجميع ودعم الجرائم الصهيونية والتنظيمات الإرهابية؟ اطلع العراق بدور إيجابي لتحريك ملفات تحسين العلاقة الإيرانية مع دول عربية أخرى، ولكن ذلك لم حقيقة يتوق لأمريكا ولم يعجبها. هل ستعاقب أمريكا العراق لهذا السبب؟ ما قدرة العراق على تخطي ذلك حقيقة؟ والنقاط القوة للموقف العراقي بمواجهة الضغوط الأمريكية ما هي، خصوصا يعني إذا تحرك الإرهابيين في موسم انتخابي ينحسب أو ينسحب منه الكتلة الصدرية والتيار الصدري؟ يعني العراق حقيقة هذه الأيام يقف على منعطف الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وهو القوات المقاومة العراقية يعني تدافع عن غزة، حتى الموقف الرسمي أيضا يدافع عن غزة في هذه المواجهة. كيف ستكون الأمور وهذه التصرفات إلى أين ستنتهي؟ أتوقف مع تطبيق الواتساب أحبتنا الكرام في هذه اللحظات، وأشكر الأخ محمد مهدي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، أستمع إليه حتى إن شاء الله نعود إلى وطيات هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طالما والقوات الأمريكية ما زالت جاثمة على أرض العراق، فلن تستقر الأوضاع ولن يتحسن الاقتصاد، بل إن التواجد الأمريكي بالعراق يمثل خطرا كبيرا لن يزول إلا بخروج القوات الأمريكية من العراق نهائيا. وخطر التواجد الأمريكي يشمل العراق وسوريا ودول المنطقة، لأن الأمريكان شر مطلق وإرهاب يتدفق. لبرنامج عراق الرافدين أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر أبو محمد مهدي على هذا التواصل والرسالة الصوتية. ولمزيد من التفاصيل في إطار هذا الحديث، القوات الأمريكية في العراق خطر دائم. لأنتقل إلى مشاركة من الأخ مرتضى من الناصرية، هذه هي رسالة صوتية طبعا بعثها إلينا.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج عراق الرافدين. القوات الأمريكية في العراق وجودها خطر، بل أخطر من الخطر. القوات الأمريكية لا تعمل إلا لمصلحتها، سواء منذ تسعينيات القرن الماضي في الخليج العربي وفي بحر الخليج وفي دول الخليج، قواعدها في قطر، في الكويت، في السعودية، في العراق. هي لا تريد إلا الشر بالعراق. وخير مثال على ذلك، قبل أيام في جرف الصخر شمال شرق العراق، تم اغتيال منتسبين في الحشد الشعبي، أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل، وذنبهم الوحيد أنهم يدافعون عن هذا الوطن، يدافعون عن راية هذا الوطن، يدافعون عن المستضعفين، وفي واجب مقدس، واجب تحث عليه المرجعية ويحث عليه الضمير الإنساني. ولكن لا راحة إلا بخروج القوات الأمريكية، فلا بد أن ينجلي الاحتلال لكي يعيش شمال العراق وجنوبه بلا إرهاب. رأس الإرهاب أمريكا، رأس الإرهاب الشر. القاعدة صنعتها أمريكا، داعش صنعتها أمريكا، تفجيرات في أيام الطائفية صنعتها أمريكا. مرتضى من الناصرية، العراق.
حياك الله أخي مرتضى، مع التنويه والتذكير باستخدام المصطلحات والوثائق موجودة، الخليج الفارسي وليس مصطلح آخر. شكري وتقديري لك يا مرتضى. إلى ضيفنا الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ مصدق.
السلام، أهلا
حياكم الله. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. أستاذ مصدق بور، الأسبوع الماضي في العراق شهدنا عدة عمليات إرهابية، وجاءت تحذيرات طبعا من هنا وهناك، ومنهم تحذيرات، منها تحذيرات رئيس الوزراء لأمريكا باستهداف شخصيات عراقية. هل يمكن وصف المرحلة الحالية بالتصعيد بين الطرفين؟
نعم، شكرا. طبعا أشكرك يعني بداية على الملاحظة يعني التي وجهتها للأخ المتصل.
حياك.
أنا لا أعرف لماذا يعني بعض الأخوة أو المحللين يعني يخجلون أن يقولوا الخليج الفارسي.
نعم.
هذه تسمية تاريخية.
نعم.
اسم تاريخي موجود في كل الوثائق الدولية والقانون الدولي وكل المخاطبات.
إن شاء الله كانت زلة لسان.
نعم. وبالتالي أنا لا أعرف يعني لماذا يعني ماذا يجب أن نشعر يعني بهذه العقدة، يعني أننا نخجل يعني نذكر اسم بالصحيح. شكرا على
هذا، واجبنا طبعا،
نعمل أن يكون هناك تقيد يعني من قبل وسيلة الأخوة.
نعم، إن شاء الله.
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية إنما حلت حل الشاب، يعني سواء كانت في العراق أو في الخليج الفارسي أو في سوريا أو في لبنان أو في فلسطين، نرى اليوم يعني كيف هي من أشعلت يعني هذا العدوان الصهيوني الأثيم الجائر الذي يتناقض مع كل القوانين الدولية، يعني هي جرائم حرب بامتياز. هذا هو واقع الولايات المتحدة الأمريكية. تحت الأرض سوريا تنهب البترول النفط من هناك، يعني تحت إلى العراق وأسست قواعد هناك، يعني دخلت إلى العراق حجة تحرير الشعب العراقي وبقيت هناك وأسست قواعد.
نعم.
اليوم الصلافة والوقاحة لديها تصعد إلى 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 يعني بأعلى منسوب، يتهدد بتنفيذ اغتيالات كأنها يعني هي فعالة لكل ما يشاء. وبالتالي يعني لاحظنا أيضا ماذا فعلت في أفغانستان، دمرت هذا البلد وهربت في النهاية، يعني سلمت هذا البلد إلى جماعة دخلت واحتلت أفغانستان بحجة وبالولايات القضاء على هذه الجماعة، لكنها سلمت هذا البلد إلى هذه الجماعة وهربت صاغرة وبالذل وبكل هوان. هذا واقع الولايات المتحدة الأمريكية للأسف، يعني تهديدها هي أولا ليست على ذلك المستوى أن تساعد من لهجتها أو تساعد ممارساتها ضد الشعب العراقي. الشعب العراقي شعب واعي بكل صراحة، يعني حتى الحكومة العراقية الحالية تختلف عن الحكومات التي سبقت، وبالتالي لا يسمحون لأحد أن يمس بالكرامة العراقية ويتحدث بهذه الطريقة. أنا أخزال شخصيات، يعني إذا كنتم تؤمنون برأي الآخر تؤمنون بالديمقراطية، ماذا يعني هذا الكلام؟ إذا كنتم يعني من دعاة الحرية، يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذه صلافة وهذه وقاحة وهذه همجية وبربرية الولايات المتحدة الأمريكية لا أكثر ولا أقل. هم أساسا ليسوا قادرين على أن يساعدوا، يعني ربما يقومون بمثل هذه الأعمال الخبيثة، يعني يقومون بتنفيذ بعض العمليات سواء في سوريا وفي العراق، ويستهدفون مثلا بعض مجاميع ويتلقون في نفس الوقت يعني ضربات موجعة، ولكن لا يركزون، الإعلام أيضا لا يتحدث عن الضربات التي تلحق بهم، ولا يركز أيضا على حجم الخسائر التي يتكبدونها جراء كل هذه الجيوش التي جذبوها إلى هذه المناطق. يعني
نعم.
هم خاسرون في الواقع، يعني هم يعني مستنزفون، هم يعني يعانون من مشاكل كثيرة و يأتون بأساطير، يأتون بقوات، يأتون كأن العالم يعني مسرح وبيتهم ودارهم ويفعلون في ما يشاءون. كلا انتهى هذا العصر، العالم مقبل على تطور جيوسياسي كبير، يعني طرد أمريكا من منظومة الحكومة أو السلطة أو النظام العالمي، يعني هناك نظام جديد بدأ يتبلور في العالم وهو نظام متعدد الأطراف. الأمريكيين نائمون، والألم وبعض الأصوات الخبيثة التي نسمعها يعني من بعض الحمقى هو أيضا يعني كلهم نائمون، يعني كلهم في سبات لا يعلمون يعني ماذا طرى على العالم. يعني يشاهدون هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ويظنون خلاص إسرائيل هي قوية وهي قادرة. لا أخي، الجرائم الإسرائيلية يعني نهاية إسرائيل. الجريمة التي ترتكبها إسرائيل يعني إسرائيل اقتربت من نهايتها، يعني هي تريد أن تقول أو تريد أن تبعث السائل بأنه ليس في يدها حيلة سوى قتل النساء والأطفال، ويجب أن يستسلم الطرف المقابل، ولكن هي لا تحسن ولا تعود ولا تبرز الضربات التي تلحق بها، يعني والهزيمة الكبيرة التي لحقت بها الولايات المتحدة الأمريكية. أنا طبعا في البداية أريد أن أجيب على سؤالك، يعني ليس هناك تصعيد، يعني الأمريكيين أساسا هم لا يريدون أن يصعدون، يبعثون دائما برسائل يقولون نحن لا نريد توسيع رقعة الصراع يعني موجود في فلسطين، ولكن في الواقع العملي هم يعملون بالخبات، يعني هم مراوغون، يعني هم يقولون هذا الكلام ولكن في نفس الوقت يعني يقومون بأعمال خبيثة، يعني يظنون أنهم ربما يحققون بعض الإنجازات.
يعني في ظل وجود أمريكا أستاذ مصدق بور، يعني في هل يمكن المضي بعلاقة إيجابية في ظل إعلان أمريكا يعني توترها مع الجميع ودعم الجرائم الصهيونية والتنظيمات الإرهابية؟
طبعا لا. طبعا لا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتحدث يعني بهذه الصلافة وبهذه النبرة المعادية والإسرائيلية، يعني بالتأكيد يعني لا تتوقع أن تكون هناك علاقة جيدة بها. ودليل أنه ليس فقط العراق، كل العالم اليوم انتفض، قام ضد الدعم الأمريكي لإسرائيل، يعني كل العالم عرف حقيقة أمريكا. يعني لو كانت أجهزة الإعلام وكل الفضائيات وكل أجهزة ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للدول المناهضة لأمريكا، الدول التي لا تريد أن تنضوي تحت العباءة الأمريكية، يعني لو كانت كل هذه الوسائل الإعلام تعمل على مدار 100 سنة، على مدار الساعة خلال 100 سنة، لما أمكن لها أن تظهر هذه الصورة الحقيقية لأمريكا وتظهر العالم من هي أمريكا. يعني إيران دائما كانت تقول من هي أمريكا، وكان هناك الكثير لا يصدقونها. اليوم عرف العالم كله حقيقة أمريكا، يعني لاحظ كيف تدافع عن جرائم الحرب،
صح،
كيف تستخدم الفيتو حق النقد دفاعا عن هذه الصنيعة الخبيثة، هذه الغدة السرطانية التي تفتك بالنساء والأطفال، قتلت حتى الآن 15,000 فلسطيني بريء بحجة أنه تريد أن تقضي على حماس، وهي غير قادرة على أن تلوي ذراع حماس. حماس ما زالت قوية، وهناك مفاجآت، وحزب الله أيضا وبقية المقاومة حاليا لم يضروا يعني قدراتهم الحقيقية، لم تبدأ المعركة الحقيقية. يعني هذه المعركة الحقيقية إذا بدأت يعني سوف تزول أمريكا أولا، تزول إسرائيل ثانيا، ثم يزول كل هؤلاء العملاء الموجودين في العالم العربي من مجموعات ومن حكومات، الكل سوف يقفون أمام محاسبات من قبل شعوبهم. يعني يجب أن يعرفوا هذا الشيء، هناك فرصة متبقية أمامهم لكي يحترموا إرادة شعوبهم، يحترموا فلسطين، يحترموا الدم الفلسطيني. وفي غير هذه الحالة يجب أن لا يتوقعوا أنه سوف يكون له مكان في مستقبل وفي قادم الأيام في هذه المنطقة.
نعم. طيب أستاذ مصدق بول، يعني هناك من يقول بأن بما أن العراق اضطرع بدور إيجابي لتحريك ملفات تحسين علاقة إيرانية مع بعض الدول العربية، ولكن هذا الأمر لم يعجب أمريكا، يعني هل ستعاقب أمريكا العراق لهذا السبب؟ ما قدرة العراق على تخطي ذلك أيضا؟
طبعا أمريكا لا تريد يعني أن يكون العراق دولة قوية. يعني منذ البداية هذا كان هدفها، يعني حتى أيام صدام يعني الجيش العراقي كان جيش قوي.
نعم.
بغض النظر عن إجرامية صدام، الجيش الإيراني كان جيش قوي، وجاءت أمريكا باستراتيجية وبنظرية الاحتواء المزدوج والذي يقوم على أساس يعني تدمير القدرات العسكرية للبلدين دون أضعاف، يعني أكبر جيشين في العالم الإسلامي والعالم العربي. وبالتالي أمريكا لاحظنا منذ البداية هي لا تريد أن يكون هناك عراقا قويا. اليوم هذا العراق هو أصبح جسر يتواصل بين إيران وبين يعني
عدد
اللحمة بين عدد اللحمة بين المجتمع الإسلامي والمجتمع العربي.
صحيح.
بشكل خاص. وبالتالي هذه السياسات هي سياسات أمريكية طبعا تدفع للسياسة الإسرائيلية. الإسرائيليين لا يريدون، الإسرائيليين يريدون أن يكون هناك بعبع، يكون هناك عدو وهمي يسوقونه على أنه عدو للعرب ويريد أن يحتل العرب، ومن هذا الكلام الخبيث الذي نسمعه. وأمريكا هي تمشي وراء في إطار نفس هذا المخطط، يعني هي تريد أن إيجاد الوقيعة بين المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي، وبالتالي هي فعلا يعني تناقض يعني هذا الدور العراقي. لماذا؟ لأن هذا الدور سوف يهدم، سوف يعني
ينهي
ضار جدا بالنسبة لعملية التطبيع التي تريد إسرائيل أن تطبقها بناء على قاعدة أنه التفوق يكون لها تفوق العسكري، التفوق الاقتصادي، وأن تكون سيدا على هذه المنطقة. لا لا يا أخي، إسرائيل لن تكون سيدا على هذه المنطقة. إسرائيل لم تعد إسرائيل السابقة.
نعم.
هزمت أمام أقل أو أصغر مكون من مكونات المقاومة. بالتالي يعني الرهان الأمريكي على إسرائيل ليس من صالحها مطلقا. أمريكا اليوم كسرت كل سمعتها،
يعني
لم يتبقى لها أي سمعة في العالم. هناك تظاهرات، هناك احتجاجات، اعتراضات في جميع أنحاء العالم، ليس فقط في العالم العربي، في العالم الغربي أيضا، في عقر الدار الأمريكي أيضا، في داخل الأحزاب الحاكمة سواء الديمقراطيين أو
الجمهوريين،
الكل اليوم يناهضون هذه السياسة وينتقدون بشدة هذه السياسة.
أمريكا
خسرت كل شيء، وبالتالي هي تحاول يعني أن
تعيد ماء وجهها،
تأتي بهذه العنتريات، يعني تتواجه مع بعض الدول. موضوع المواجهة مع العراق ليس سهلا، يعني الجيش
والحشد
الشعبي العراقي وحده بغض النظر عن الجيش، الجيش العراقي أيضا جيش شريف،
هو هذه النقاط،
الحشد هو قادر على أن يغير كل المعادلات يعني، ويدافع عن العراق وعن سيادة العراق ويتحدى أكبر الأخطار مثل ما دائما كان الجيش
العراقي. أشرت أستاذ مصدق بور يعني
أمام الأمان.
اسمح لي أنا أتساءل وأنت أشرت إلى واحدة من نقاط القوة العراقية يعني الحشد الشعبي، ما هي سائر نقاط القوة للموقف العراقي يعني بمواجهة الضغوط الأمريكية، يعني خصوصا إذا تحرك الإرهابيين في هذه الأيام في موسم انتخابي، يعني الآن نرى انسحاب من الكتلة الصدرية وبعض الأمور الأخرى اللي موجودة الآن فيما يخص بقضية الحلبوسي وما شابه ذلك من القضايا اللي ممكن تخلق مشاكل للعراق.
طبعا يعني العراق ربما مقبل على بعض المشاكل، والسبب يعني هناك جماعات يعني عميلة للأسف، يعني جماعات تنظر فقط في أطر ضيقة، تنظر فقط إلى مصالحها ولا تأخذ في الحسبان يعني تطورات العالمية، ولا تعي مطلقا بأن الوضع اليوم يتطلب أن تكون هناك وحدة واتحاد بين مختلف القوى في العراق، ولكن للأسف يعني هم يظنون أن يعني الوضع متشتت، و يشعرون بأن أمريكا وإسرائيل لديهما اليد العليا وبالتالي يراهنان على هذه القدرة الورقية يعني على هذا النمر الورقي، وهذا خطأ يعني للأسف. يعني نعم هناك مجموعات لا تعرف يعني أساسا كيف تتعامل، ولا تعرف جدية المنافسة الانتخابية، ولا يعني المنافسة الانتخابية يجب أن تكون قائمة على أساس طرح شعارات ممكنة عملية لخدمة المواطن العراقي، لا مثل هذا التهور والتحالفات مع القوى الأجنبية الخبيثة المنبوذة في العالم، يعني هؤلاء أي تيار كان يعني من دون أن أشير إلى اسمه، كل هذه التيارات فاشلة يعني إذا أرادت ربما العراق سوف يكون مقبلا، ولكن أنا أعتقد يعني الحشد الشعبي والمقاومة العراقية يعني إذا طفح الكيل سوف تسيطر على كل العراق يعني، وسوف تضع نهاية لهذه المهزلة. أنا أعتقد أن الأمور تسير في هذا الاتجاه في حال لم يعود هؤلاء إلى رشدهم، ولم يحترموا الإرادة العراقية، ولم يحترموا السيادة العراقية، يجب أن نتوقع كل شيء لغير صالحهم.
نعم شكري وتقديري لك الأستاذ مصدق بور، كنت معنا في هذا اللقاء، كما الأخ أيضا صبحي عبد الحميد يحييك أستاذ مصدق بور.
أهلا بكم.
وهو يشارك معنا، أنا أشكرك جزيل الشكر وأودعك حتى أنتقل إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. بارك الله بك أستاذ مصدق بور، حياكم الله. إلى مشاركة ورسالة صوتية للأخ صبحي عبد الحميد الذي كتب لكما كتب لنا تحية طيبة لكم أخي سيد مصطفى وسيد مصدق بور، كيف حالكم؟ طمنوني وسلامي إلى السيد مهدي حسن صبحي عبد الحميد، حياك الله يا صبحي، استمع إلى رسالتك الصوتية.
تحية لكم جميعا، هذا شيء أكيد بخطر البنتاغون على بلاد ما بين النهرين وكل المنطقة في الشرق الأوسط. إذا أردنا إفشال المشروع الصهيوني في المنطقة علينا أول اقتلاع الوجود الأمريكي من الشرق الأوسط. وأشكر لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك، وشكرا جزيلا أخي على تواصلك معنا. عباس من البحرين أخي، شكرا على استماعك إلى برنامجنا هذا، بارك الله بك، و الشكر والتقدير لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا في الاستجماع. حقيقة نقول مستمعينا الكرام، يعني واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد صرف هذه المبالغ الهائلة لاحتلال العراق ولتطبيق مشاريعها لم تكن تتوقع أن يكون أو تكون وقفة للمقاومة العراقية بهذه الطريقة التي رأيتها يعني فيما يخص بالدفاع عن غزة ودخول مباشر للمقاومة العراقية في هذه الحرب. يعني هذا الأمر باغتهم، وهم اليوم كما العراق يقف على منعطف في الحرب الصهيونية على قطاع غزة وأثبت له موقفه، وحتى الموقف الرسمي كما أشرنا كان موقف ناجح وموفق من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. فلهذا الآن يعني إذا واجه العراق مشاكل وإذا يواجه العراق عمليات تخريبية تدميرية نظرا لموقفه الثابت إزاء محور المقاومة وإزاء الأحرار في فلسطين المحتلة. شكرا جزيلا لكم أحبتنا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، وذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت بإمكانكم الاستماع للبث وكذلك متابعة آخر الملفات التي يتم تحميلها على الموقع arabicradio.net عنوان موقعنا. حياكم الله وحتى لقاء قادم في أمان الله.
الأرض أوتادا نشمح بالرفض للذل للعار ولحكم الفجار. لا لن تهنأ لا لن تهنأ ما دام الحق لنا فدمانا من نسغ جبال من نسغ سماء ورمال والأشجار شقائقنا والأرض المسكونة فينا ما زالت حبا تعطينا ما زالت تطلب أن يقلع كل غريب يسكنها كل جبان دنسها. لا لن تهنأ لا لن تهنأ ما دمنا نحن هنا نحن جميعا قد متنا فسترفضك الأرض لأن قلب الأرض
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق
يوسف الصديق تأليف وإعداد فرج الله سلحشور ترجمتها إلى العربية باسم حيدر هندسة الصوت سمية كرمي الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء ومرحبا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، وقد ودع السجن والسجناء وهم محزونون لفراقه مع أنه خرج عزيزا كريما بعدما ثبت للملك الشاب طهره وحكمته وعلمه في عبارة الرؤيا وحل المعضلات. لقد أخرجه الملك من السجن ليجعله من المقربين إليه والمكرمين لديه، وهذا الملك بانتظاره ملهوفا لرؤيته. فلنرى جريان الحدث الآن في القصر.
لقد رأيت يوزارسيف مرة في طفولتي يا سيدة نفرتيتي، لا أدري كيف أصبح شكله الآن.
يا جلالة الملك، يبدو من كلام نساء الأشراف عنه أنه أصبح شابا وضيئا.
أجل، ولكن لا أدري إلى أي مدى كان تأثير السجن وصعوبته عليه، وكذلك تكسير الصخور وحملها، وما أثار تعجبي براءته طيلة هذه السنوات.
جلالة ملك مصر المبجل أمن حوتم الرابع القائد هورنهوب وبيناروس ويوزر سيف يطلبون الإذن بالدخول. فليحيا الملك أمين خوتة الرابع.
ليحيا يوزر سيف، أذكرك جيدا، جئت للقاء أبي في طفولتي، أذكر ذلك. واليوم أيضا كما في السابق لم تنحني لي، أهلا بك.
ليحيا الملك المبجل.
ليحيا يوزر سيف الحكيم والعفيف.
لتحيا سيدة مصر المعظمة.
هل تذكر يا يوزر سيف؟ كان هنا حيث تشرفت مع بوتيفار بلقاء أبي أمن حوتب الثالث،
وقلدتني هدية الراحل أمن حوتب.
بما لك من أخلاق رفيعة ووجه جميل، يجب ألا تلام نساء أشراف طيبة على تقطيعهن أيديهن، فالمحترم يوزر سيف يستحق الثناء.
كما أخبرت السيدة نفرتيتي، فقد اشتقت لرؤيتك منذ لحظة سماعي تعبيرك لرؤياي، مذ تبينت لي براءتك وعفتك، راودني الشعور بالذنب والتقصير، ففي ظل حكمي وسلطاني يقبع في السجن معبر حكيم وعفيف كيوزر سيف. لقد زججت بنساء أشراف مصر في السجن بسببك.
أنا شاكر لجلالة الملك إحاطته إياي برعايته، ولكني لا أرضى بسجن ومعاقبة نساء مصر.
إن صفحك هذا يزيدك إجلالا عندي يا يوزر سيف، ولكني أرغب في تأديبهن، فلنرجئ العفو عن نساء مصر حتى حين.
لقد سمعت الثناء بحقك منذ الطفولة، ولكن ما أراه الآن أعظم مما سمعته.
لا تخجلوني بمديحكم، فإني لا أرى نفسي أستحق هذا الإجلال.
لقد انتظرت طويلا هذه اللحظة لأسألك كيف يقوم المحترم يوزر سيف بتفسير الأحلام. كما تعلم فالمعبرون في مصر يقرؤون الأوراد ويستخدمون عدتهم لتفسير الأحلام.
تعبير الرؤيا علم آتاني الله من لدنه، فمن يطع مولاه يطلعه على أسراره إن شاء.
إذن صحيح ما سمعته عنك أنك لا تعبد آمون وآلهة مصر الأخرى.
أجل، الأمر كذلك.
سرني هذا الأمر ورفع منزلتك في نظري أنك لا تسجد للآلهة المتعددة، وأنك لست من أتباع معبد آمون، وهذا ما يحملني على تقديرك وثنائك.
لعلك كنت تجهل أن المبجل أمن حوتب لا يؤمن أيضا بآلهة المعبد.
لقد قررت أن أجري مناظرة بين يوزر سيف وكهنة المعبد والمعبرين بحضور أشراف مدينة طيبة. أريد أن يتبين للجميع ضعفهم في تعبير رؤياي. لا شك أن اندحارهم سيضعف إيمان الناس بآمون وبقية الآلهة.
إن قدرة الإله آمون وكهنة المعبد قائمة على دعم الناس لهم، وعليه فإن ضعف إيمان الناس بالكهنة سيقلل من قدرة آمون.
بيناروس، بيناروس.
نعم يا مولاي.
رافق المحترم يوزر سيف إلى مخدعه.
أمرك يا مولاي.
وأنت يا هورن هوب.
أمرك يا مولاي.
ادعو جميع وجهاء مدينة طيبة لحضور وليمة ستقام في هذا القصر.
سمعا وطاعة يا مولاي.
أرجو أن لا يوفق هذا العبراني الكافر. يا خوفو،
نعم.
هل جاءنا عيوننا بخبر من قصر أمن حوتب؟
لا يا سيدي أنخ ماهو، رغم محاولاتي الكثيرة فلم أحصل على خبر من الغلمان والجواري، والسيدة تي تحت مراقبة حرس أمن حوتب.
لا ريب في ذلك، فمن حوتب يعلم باهتمام أمه السيدة تيب الإله آمون وبالمعبد. إن نجح يوزرسيف في تعبير الرؤية فسنلقى هزيمة نكراء. لا أرغب في أن ينتصر إله يوزرسيف الواحد كما يدعي على آلهتنا المتعددة.
الإله ومن حوتب الرابع ملك مصر المبجل يدعو الموقر أنخماه والمعبرين المعظمين للحضور إلى قصره لتعبير رؤياه.
أي إهانة لحقت بنا، حيث علينا أن نقف صاغرين بين يدي شاب حديث نعمة لنسأل ونؤنب ونلام بسببه. حسنا، سنأتي. أجل سنأتي. وأنتم أيها المدعون التعبير وتفسير الأحلام وتسمون أنفسكم معبرين، لماذا على آمون وخدمة معبده أن يلاموا على تقصيركم أنتم؟ لماذا؟ لقد أكلتم من خيرات المعبد سنوات، والآن عندما احتاج المعبد إليكم وجدكم ضعفاء عاجزين لا تقدرون على شيء.
نحن بذلنا جهدنا ولكن لم نجد تعبيرا صحيحا.
إله مصر المعظم الملك المبجل أمن حوتب الرابع ومرافقوه يتفضلون بالدخول.
يحيى الملك،
يحيى أمن حوتب الرابع،
يحيى الملك
المبجل. قصدنا من دعوة المعبرين وكهنة المعبد وأشراف طيبة هو امتحان معبر شاب يدعي أنه يستطيع أن يفسر حلمي، وقد أردنا اليوم أن يقف الحاضرون على صدق ادعائه أو كذبه.
ليحيى ملك مصر المعظم أمن حوتب الرابع.
رغم أن يوزرسيف هذا قد قضى سنوات طويلة يخدم في قصر بوتيفار، إلا أنه لم يتعلم لحد الآن الانحناء أمام إله مصر.
لو كان الأمر كما يقول الكاهن الأعظم وكنت قد تعلمت الانحناء لخضعت للحسان من نساء طيبة ولم تكن قد قضيت سنوات في السجن. الجميع يعلم أن قصدي من إقامة هذا المجلس هو الحصول على تعبير لرؤيا قد رأيتها مؤخرا. لا ريب أن معبري مصر الحاذقين والمجربين قد توصلوا لحد الآن إلى تعبير لرؤياي.
جلالة الملك المعظم، لقد بذل المعبرون كل ما بوسعهم.
هذا حسن، فإني أرى نخماه يؤيد كلامي. نحن لا نتوقع من يوزرسيف الشاب أن يعبر رؤياي، ولكننا أردنا أن نختبره، وأنا تواق لرؤية هذه المنافسة بين المعبرين المقتدرين المجربين وهذا الشاب.